السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله إخواني الأفاضل، ولقاء جديد مع سلسلة التنبيهات على بعض الأخطاء الشائعة. وكنا ابتدأنا في لقائنا السابق يعني بعض التنبيهات على مسألة ما يخص عقد النكاح. وطبعا حقيقة يعني الكلام عن الزواج والإشكاليات اللي فيه كلام طويل، يعني عشان كده احنا بنحاول قدر المستطاع ان احنا نركز على جزئية الأخطاء الشائعة واللي بتعاد عن التفاصيل الفقهية الكاملة. احنا بس هنحاول نشوف ايه اللي احنا محتاجين نسلط عليه الضوء لما شاع وانتشر في بعض المفاهيم وبعض الممارسات. فبالنسبة يعني اتكلمنا مرة فاتت على الخطوبة واختيار وكده، هتبقى بقى مسألة العقد. وصلنا لمرحلة عقد النكاح. أكبر خطأ أنا شايف أنه منتشر عندنا في المجتمع هي مسألة عدم الاعتناء بفهم أركان العقد، وبالتالي وجود بعض الأخطاء اللي بتنشأ على هذا. جمهور أهل العلم على أن أركان العقد كالآتي: أن عندي زوج وزوجة، وعندي ولي اللي هو القائم بأمر المرأة، ولي النكاح، ويدخلون كذلك الشاهدين مع الصيغة. يعني كل هذه هي أركان الإيه؟ أركان النكاح عند جمهور أهل العلم. في عندنا إشكالية، ألا وهي أن المذهب الحنفي عندهم وجود الولي ليس من أركان عقد النكاح، يعني لا يشترط عندهم وجود الولي لإتمام عقد النكاح. ليه؟ هو عندهم في المذهب المرأة تعقد لنفسها لأن هذا العقد يخصها، زي ما بتعقد لنفسها في البيع والشراء وهكذا. وده خلاف يعني فقهي مش محل الاستطراد فيه حاليا، لكن هي الفكرة أن احنا عندنا هنا في مصر الذي يقضى به في المحاكم والمعتمد عندنا في القضاء هو المذهب الحنفي في مسألة عقد الأنكحة. انت لما بتيجي تتجوز بتلاقي مأذون النكاح يقول لك ايه؟ ها؟ على مذهب الإمام أبي حنيفة، صح؟ حتى بعض الناس بتسأل يعني اشمعنى يعني ليه مذهب الإمام أبي حنيفة تحديدا؟ ما المذاهب كلها موجودة. وده طبعا له مرجعية تاريخية، أمر قديم. لو تلاحظوا كانت مصر في مرحلة من المراحل كانت جزء من الخلافة العثمانية، والخلافة العثمانية كان بيقضى فيها بالمذهب الحنفي، يعني مذهبها أساسا كان المذهب الحنفي. فده اللي كان المعتمد لدى هذه الدولة، وكانت معتمدة في الولايات الخاضعة لهذه الدولة. ولما حصل تقنين، أول تقنين حصل للشريعة وبدأت تتحط في صورة قانون بيحكم به، كان في المذهب الحنفي. مجلة الأحكام العدلية دي أول صورة لتقنين الفقه، وكانت موجودة متخذة من فين؟ من المذهب الحنفي. فده اللي صار عليه القضاء بعد كده في مصر حتى بعد يعني إيه انتهاء الخلافة العثمانية، وبقى هو المقضي بيه عندنا. ولما بدأ فعلا يبقى في عقد عن طريق مأذون الأنكحة بعد ذلك في الثلاثينات، كان برضو اللي بيقضى به هو إيه؟ المذهب الحنفي. وكان اختيارهم فيه برضو له مسوغات كثيرة، يعني ده مش مجال الكلام فيه دلوقتي. بس الشاهد أنه فعلا مازال إلى الآن حتى هذه اللحظة المعتمد لدى الجهات القضائية وعقد الأنكحة هو مذهب الحنفي. وبالتالي بناء عليه يجوز عندهم أن تعقد المرأة لنفسها بغير وجود ولي الأمر، ولي النكاح. تمام؟ عشان كده بس الحتة اللي احنا عايزين نركز عليها الضوء شوية. مبدئيا هو بالنسبة للأصح من الناحية الفقهية هو الراجح هو قول جمهور أهل العلم، المذهب سواء الحنبلي، الشافعي، المالكي، كلهم بيشترطوا وجود الولي في عقد النكاح، واستند على ذلك بعدة أدلة، طبعا أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وفي حديث آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. تمام؟ فدي يعني ده المعتبر لدى جمهور أهل العلم. لكن هو السؤال بالنسبة للمذهب الحنفي، عشان حتى بس لازم نركز عليها في الخطأ اللي بيحصل: هل المذهب الحنفي يقول أن المرأة تعقد لنفسها ولا دور للولي بعد ذلك ولا الأولياء أمرها خالص؟ ده مفهوم غلط، عايزين بس عشان نفهم ونحرر مذهب السادة الحنفية في هذا الأمر. فالسادة الحنفية عندهم المشهور في مذهبهم أن المرأة يجوز لها أن تتولى العقد لنفسها، يعني ممكن هي اللي تعقد مش ولي أمرها، تقعد هي وتعقد. لكن المسألة منضبطة بأمر آخر، أن تكون هذه الفتاة بالغة عاقلة، وأن تزوج نفسها من إنسان كفء لها وبمهر المثل. يعني مش أي كلام، مش مجرد بس أن هي تعقد وتعقد وكده وخلاص، لا، في ضوابط عندهم عشان لو إحنا عايزين نفهم بقى كويس. فمش قضية أن هي تعقد لنفسها وخلاص، لا، في ضوابط للكلام ده. طب لو خالفت، لو هذه المرأة خالفت، يعني لو زوجت نفسها لغير كفء لها، لو زوجت نفسها بغير مهر أو بغير مهر المثل، هنا عندهم في مذهب السادة الحنفية يجوز لأولياء الأمر أن يفسخوا هذا العقد. نلاحظ كويس بنتكلم في الكلام ده ليه؟ علشان الصورة، للأسف الصورة الشائعة لدى بعض الشباب ربنا يهديهم، اللي هي صورة ما يسمى بالعقد العرفي اللي بيبقى موجود في الجامعات. الصورة دي انتشرت جدا في السنين اللي فاتت. عبارة عن ايه؟ بيجيبوا واحد وواحدة ويرتبطوا بقصة حبه وغرامه والكلام ده كله، ويطوروها بقى وعايزين يعملوا ايه؟ خلاص هيتجوزوا عرفي، خلاص هتبقى هي مراته. بيروحوا عاملين ايه؟ يجيبوا ورقة ويجيبوا يقعدوا هما الاثنين، ويجيبوا شهود اللي هما يعني ممكن يبقوا شهود زمايلهم كده، ويعملوا عقد، يعقدوا بورقة كده، واخبر حضرتك، خلاص بقى في عندنا طرفين للعقد اهو، في شهود وهنكتب ورقة عرفية وخلاص بقى هي كده مراته. هذا الكلام وهذه الصورة اولا على قول جمهور اهل العلم هي صورة باطلة، تمام، هي صورة باطلة على قول اهل العلم، وهو الراجح من الناحية الفقهية لابد من وجود ولي الامر العقد. طب على حتى على الصورة القضائية بتاعتنا، هل يا ترى وجود هذا العقد ان فتاة تعقد لنفسها بنفسها من غير علم أولياء أمرها خالص، وتختار اللي هي عايزاه على راحتها، وتتجوز من غير مهر أو بأي مهر، هل هذه الصورة حتى مطابقة مع المذهب الحنفي؟ أبدا، لم يقل بهذا أحد من أهل العلم على الإطلاق. فهذه الصورة باطلة ومخالفة حتى للمذهب الحنفي اللي عليه القضاء عندنا حتى هنا في مصر، خدت بال حضرتك؟ ده فضلا بقى عن الصورة الثانية الأنيل، اللي هي بقى بيعملوا إيه؟ واحد وواحدة يكتبوا عقد عرفي بينهم وبين بعض من غير مأذون ومن غير ولي أمر ومن غير شهود كمان، ودي للأسف برضو موجودة. الصورة دي بقى باطلة حتى على المذهب الحنفي نفسه، يعني ده لا يقرها أي حد من أهل العلم على الإطلاق، هذا زنا صريح فيش فيه خلاف بين أهل العلم. يعني حتى في المذهب الحنفي يشترطون وجود الشهود، يشهر هذا الإيه؟ يشهر هذا العقد ويعرف، خدت بالك؟ فبنقول هذا الأمر تحذيرا للشباب هداهم الله من هذا الأمر، وألا يظنوا أنهم بهذا خرجوا من دائرة الحرام. يقول لك يا عم طب أنا اتجوزتها اهو. لا حبيبي حضرتك ما اتجوزتهاش، هذه الورقة لا قيمة لها. وحتى لو أنت عايز تبقى إنسان بتعمل حتى يعني بلاش تبقى خليه عرفي بقى وخليه متسجل، روح سجله بقى، مش أنت عايز تبقى تتجوزها؟ هم ما بيعملوش الكلام ده. طيب مبدئيا هو كل الزواج العرفي مش معترف به أو مش معتد به شرعا؟ لا، حتى على قول جمهور أهل العلم الزواج العرفي قد يكون زواجا شرعيا مكتمل الأركان. يعني إيه؟ في بعض المجتمعات أصلا، مجتمعات مثلا زي بعض أهالينا اللي موجودين في البادية، موجودين العرب اللي عايشين في الصحراء دول، ده لا عندهم محكمة ولا عندهم مأذون ولا عندهم أي حاجة خالص. طب يتجوزوا إزاي؟ بيكون الزواج زواج عرفي، بيجي العريس وبيجي أبو العروسة وبيقعدوا وبيعقدوا قدام الناس وفي شهود والكلام ده كله، فهذا زواج مكتمل الأركان. غاية ما فيه أنه لم يوثق، يعني عشان كده اسمه عرفي، مستند للإيه؟ للأعراف. طب ده زواج شرعي؟ زواج شرعي مكتمل الأركان، غاية ما في الأمر أنه لم يوثق. فهل يجوز أن يعقد الزوج على زوجته بزواج عرفي غير موثق؟ من الناحية الشرعية طالما في عندي الولي وعندي الشهود والزواج ده معلن فيش حرج فيه، لكن يفضل طبعا أن يكون هذا الزواج موثق ضمانا لحق هذه المرأة. هذا التوثيق من المصالح الصحيحة، مصالح المرسلة الصحيحة، وعلى أولياء الفتاة أن يراعوا مصلحتها في هذا حتى لا يضيع لها أي حق، لأن في حالة النزاع والتقاضي هتجيب حقك إزاي إذا كان أنت مش معترف بيك من الناحية الرسمية؟ فلا يلجأ لهذا إلا في حالة ضرورة، يعني لما يكون هناك صعوبة في التوثيق، أماكن ليس فيها توثيق ونحو هذا. طبعا مسألة بقى مين هو الولي دي الخطأ التالي اللي احنا يعني بنلاقيه منتشر جدا بين الناس. هو معروف طبعا ان ولي امر المرأة هو ايه؟ هو الاب. طيب في حال غياب الاب الأب متوفى، الأب حصل له ظرف تعبان مثلا ما يقدرش يتولى أمر العقد ونحو هذا. هنا بقى بتحصل المشكلة. إيه هي المشكلة؟ إيه الخطأ الشائع الموجود عندنا في المجتمع؟ الخطأ الشائع اللي عندنا في المجتمع إن في حال غياب الأب الولاية تنتقل مباشرة لمين؟ لا، بتنتقل لأكبر واحد في العيلة. يقول لك ده كبير العيلة. ده للأسف خطأ عرفي عندنا، فلا يتم مراعاة ترتيب أولياء الأمر بالنسبة للمرأة. فولاية المرأة لها ترتيب، يعني على حسب قرب هذا الرجل منها من ناحية النسب بيبقى هو المتولي مسألة الولاية. فأول حاجة مين؟ الأب. طب يبقى مين ورا منه؟ لا، الجد يطلع على طول. ليه؟ هو ده الأب حتى في المسمى الشرعي. الجد عندي هو أب، حتى بنقول الأب. الأب وإن على، كل ده بتقال عليه أب، زي ما الابن، الابن وإن نزل، كل ده بتقال عليه ابن. فالجد هو أب برضه. ففي غياب الأب الوالد بيأتي الجد. طب بعدها يجي إيه؟ يجي الابن اللي هو لو البنت نفسها هنا امرأة ثيب، لو امرأة متزوجة قبل ذلك ولها ابن، ابنها يعقد لها. خدت بالك؟ يبقى أبوها، جدها، ابنها وأبنائه، كل دول أقرب الناس ليها. طيب مش موجودين، نبدأ بقى في إيه؟ الإخوة بقى. يبقى لا ينتقل للأعمام في وجود الفرع ولا الأصل، يعني الأصل اللي هو الجد ولا الفرع بتاعه. نبدأ بقى نخش في الأعمام. طب في الأعمام، الأعمام برضو مترتبين، عفوا الأخواتها يعني، نبدأ نشوف أخواتها. هي الأخ اللي هو الشقيق لأبوين غير الأخ لأب غير الأخ الأم. الأخ اللي هو الشقيق هو ده اللي يقدم الأول، وبعد كده أبنائه، بعد كده أخوها الأب، وبعد كده أبنائه، ثم بعد كده عمها، وبعد كده نشوف العم الشقيق والعم الأب، وهكذا. يبقى في ترتيب. هنا بيحصل المشكلة في إيه بقى؟ بيحصل المشكلة في الصورة الشائعة قوي قوي، يعني إن يبقى موجود البنت، موجود ليها عم وأخ، عندها والدها متوفي وجدها متوفي، تمام؟ مين اللي بيبقى لها بقى في عيلتها؟ عندها أخوها وعندها عمها. هل هيعقل يقولك أخوها يعقد لها وعمها الكبير موجود؟ ده حتى تبقى عيبة. هو كده عمها هنا في إيه؟ في عرفنا المجتمعي هو أبوها، يعني هو حتى العريس لما يجي يتقدم بيتقدم لمين؟ لعمها، صح كده؟ مش هو كده؟ لو واحدة يتيمة بيتقدم لعمها، حتى ده العرف المجتمعي بتاعنا، خدت بال حضرتك؟ فهنا ده هو هنا ده في خلل في الموضوع ده. لو أخوها شاب وبالغ وعاقل وعنده من الرشد، ليس إنسان سفيه مثلا ولا إنسان فيه إشكالية شرعية بالنسبة لنا، هذا هو الذي يقدم عندنا في باب الولاية، هو ده اللي يعقد العقد. طب نحل المشكلة دي إزاي بقى؟ في منتهى البساطة، هذا الأخ يوكل العم، يوكله في عقد النكاح، ويبقى كده خرجنا من الإشكالية، مفيش مشكلة إن شاء الله. هو عمها اللي هيعقد وكل حاجة، وبرضه هنقدمه، لأن طبعا بنقدم أكابرنا والكلام ده كله بيرجع له في هذا الأمر، لكن لا بأس بالاستكمال بقى الشكل ده كله، بإن احنا طبعا نعمل إيه؟ نخلي الموضوع منضبط بالناحية الشرعية. طب السؤال بقى، هي لو ليها أكتر من أخ، مش أخ واحد، ليها أكتر من أخ، مين اللي يقدم فيهم؟ احنا أوتوماتيك بنروح مقدمين إيه؟ الكبير. لا، هو على فكرة شرعيا مش الكبير اللي بيقدم دائما، بيقدم الأعلم والأكثر ديانة، هذا هكذا رتبه أهل العلم، قالوا هذا هو الأولى أن يتولى أمر الإيه؟ أمر الفتاة. إن استووا بيقدم ساعتها الأكبر. طب لو عقد لها أي أخ، ما فيش مشكلة، لا بأس بهذا، هو هم كلهم درجة واحدة، بيقول مين الأولى في أن هو يقدم في هذا الأمر ونحو هذا يعني. طيب السؤال بقى عندنا في الإشكالية اللي بتقع في مسألة ولي المرأة، إيه هي حدود يعني الولاء؟ يعني هل يجوز لولي الفتاة إنه يجبرها على الزواج من رجل بعينه؟ وهل يا ترى هو مطلق الحرية في إن هو يرفض أي إنسان أي مكان شكله إيه؟ دي برضو من ضمن الأخطاء المشهورة عندنا في مجتمعنا، مسألة وجود ولي الأمر المتسلط على الفتاة ولا يراعي حق هذه الفتاة. دي بتبقى مشكلة كبيرة جدا. بداية طبعا لازم ولي الأمر هذا يعلم أنه مسؤول بين يدي الله سبحانه وتعالى، هو سيسأل عن هذا. يعني الله سبحانه وتعالى لما أعطاه هذه الولاية ده مش مجرد كده يعني منظر كده وخلاص وهو حاجة كويسة، لا، ده عبارة عن مسؤولية بيسأل عنها أمام الله سبحانه وتعالى. فهو سيسأل عن هذه الفتاة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هيسأل عنها حفظها أم ضيعها. فهو الشرع أعطاه القوامة هنا في هذا المكان وأعطاه الولاية على هذه الفتاة حتى يراعي مصلحتها. طبعا بعض اللي بيحاربوا شرع الله يقول لك إيه، هو هنا مش يعتبر كده الإسلام أهدر حق المرأة؟ هو ليه يخلي أمرها لولي، يعني في ولي أمر ليها وهو اللي يعقد لها؟ هي امرأة بالغة والكلام ده كله، هي حرة تتصرف بمقتضى ما تراه هي من الإيه، من الخير لنفسها. ده طبعا من الشبهات دايما اللي بيلقوها على الإسلام وبيحاولوا يضغطوا ناحية القول إن الإسلام مضطهد للمرأة وإن هو يعني لا يعطي المرأة حقها. وطبعا هذا كلام قمة التدليس. من المعروف أن المرأة الغالب عليها إيه؟ العاطفة. المرأة يغلب عليها الحكم عن طريق العاطفة، بخلاف الرجل. يعني الرجل عاطفته ليس غالبة، الأصل في الرجل إن عنده التحكيم العقلي أكتر، وبالتالي من السهل جدا خداع أي امرأة بمجرد كلمة طيبة، كلمة حلوة بس. ممكن تتوسم في إنسان كده من ظاهره كده ومعاملته الطيبة إن هو ده خلاص، هو ده فارس الأحلام وفتى الأحلام وخلاص بقى، ويبقى هو ده وتصر عليه، فضلا عن البلاوي بقى اللي احنا بنشوفها، قصة الحب بقى وتقعد تتعرف عليه ويعيشوا قصة حب سنين وتقعد بقى هتنتحر علشان تتجوزه والكلام الفارغ ده كله. فهي المرأة بتحكم بعاطفتها، الرجل عنده مسألة العاطفة ليست هي الغالبة، فيستطيع أن يحكم بشكل أكثر يعني انضباطا. فبالتالي مسألة الولاية هنا كان رعاية لمصلحة هذه المرأة وصيانة لها، لكن في نفس الوقت ما هيش مطلقة. لاحظ، ولي المرأة لا يحل له أن يجبر هذه الفتاة على الزواج من أي إنسان أبدا، بل عليه أن يستشير هذه الفتاة. لو كانت سيب لابد أن يستأمرها. يعني يستأمرها، يطلب أمرها واضحا، فلان متقدم ليك تتجوزي ولا لا؟ لازم تصرح أو لا. طب لو كانت فتاة لسه بكر حية ما تقدرش تصرح بما يعني يجول في صدرها، واحدة لسه فتاة صغيرة ومتقدم لها شاب وعايز يتجوزها، طبعا لما يجي الأب يعرض عليها الأمر هتكون إيه؟ في شيء من الحياء كده وتسكت والكلام ده كله. طبعا احنا نتكلم على اللي عندهم حياء يعني، تمام؟ فواحدة زي دي هتتجوز إزاي؟ إذنها أن تسكت كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف إذنها يا رسول الله؟ قال أن تسكت. طب لو في واحد أكبر بنته على أن هي تتجوز من إنسان بعينه، وده حكمه عندنا إيه؟ كتير جدا يقول يا حدا تيجي تشتكي تقول إيه ده، أنا أبويا غصب علي أن أنا أتجوز من فلان. مشاكل كتير جدا، مفيش حاجة يا فندم اسمها غصب عليك تتجوز من فلان. لو عقد هذا ولي الأمر هذا، لو عقد النكاح بغير رضا البنت، البنت في منتهى البساطة تذهب إلى الجهة القضائية وتفسخ هذا النكاح على طول، ده حقها. ما يقدرش حد يجبرها على الزواج مطلقا، فهي من لها الحق أن تفسخ هذا العقد بعدم رضاه. والعكس، طب لو افترض ان هو متقدم لها واحد وهذا الانسان انسان جيد وانسان كفء وتجتمع فيه الصفات الشرعيه، ويعني مثل هذا لا يرفض، ابوها متعنت مش عايز يقبل بيه. هنا عندنا مساله اسمها مساله العضل. عضل الولي يعني ايه؟ يعني ان يرفض انسانا كفءا لغير ما سبب شرعي. فعشان كده كانت قضية العضل الولي دي كانت قضية كبيرة جدا عندنا في الشرع، والعلماء اهتموا بها جدا وفصلوا فيها الكلام، متى يعد هذا عضل ومتى لا يعد عضل، وهل يا ترى في مسوق شرعي للرفض او لا؟ لو ما فيش مسوق شرعي بنعمل بنتصرف ازاي؟ فالعلماء قالوا ان في هذه الحالة تسقط ولاية هذا الانسان، الانسان اللي بيرفض الزوج الكفء بتسقط وليته على تفاصيل بقى من أهل العلم. يعني في بعض أهل العلم قالك لا يشترط أنه إيه يكرر المسألة دي أكتر من مرة، يعني يتقدم لها زوج واثنين وثلاثة وهو بيرفض لغير ما سبب. وهل يا ترى لما تسقط وليته مين اللي يتولى أمرها؟ بعض أهل العلم قال يتولى أمرها الولي الإيه اللي بعد منه على طول، يعني مثلا لو الأب رفض تنتقل الولاية للجد وهكذا. وبعض أهل العلم قال لا، ده في هذه الحالة بتنتقل الولاية للسلطان على طول، تروح للجهة القضائية هي اللي تجوزها. ليه؟ علشان نخرج بقى من الايه من الحرج والنزاع، ويبقى في طرف خارجي بيفصل في هذا الامر. فالشاهد ان هذا الامر يعني امر مهم جدا ومش سهل. من نماذج العدل للاسف اللي موجوده في مجتمعنا، الظلم فعلا اللي ممكن نقول فعلا ده موجود حقيقي، العرف المجتمعي الجائر اللي بيقول فيه ايه بقى، ان لا يجوز ان احنا نزوج البنت الصغيره الا اذا تزوجت البنت الكبيره. ده للأسف عرف مجتمعي يكاد يصل إلى حد الإجماع عليه. طيب هل هذا معترف به شرعا؟ يعني هل هذه قاعدة سليمة شرعا؟ هذا من الظلم. فيش حاجة اسمها فلانة تتجوز قبل فلان وفلان، سبحان الله العظيم. هذا من الرزق الله سبحانه وتعالى يسوقه للإنسان. ليه أحرم فلان علشان خاطر فلان؟ يقول لك أصل احنا لو جوزنا بنت الصغيرة قبل الكبيرة ينكسر قلبها، سبحان الله العظيم. طب لو بنت الكبيرة ما اتجوزتش حصل لها أي مشكلة؟ مش هتجوزه صغيرة؟ بأي عقل وأي منطق يقول الكلام ده؟ وأي شرع يوافق على هذا؟ هذا ظلم بيّن. فلا يجوز أبدا إقرار مثل هذا العرف، ولابد أن احنا نقف أمام المرصاد. لو بنت الصغيرة جالها عريس والله سبحانه وتعالى يعني رزقها القبول فيه وهو إنسان فيه كل الصفات الصالحة، لا تزوج ولا نعترف بهذا. يعني عندنا قاعدة العامة أن الشرع هو المقدم. يعني لو عندنا عرف جائر، في عرف وفي شرع، العرف مصادم للشرع، نعمل ايه؟ يتلغى العرف مباشرة ويقدم الشرع. فلا بد ان نقف ضد هذا العرف الجائر. مما لا شك فيه ان ممكن في بعض الامور يعني فيها مراعاة الى حد ما، يعني مثلا بنتين اتخاطبوا مثلا فنأجل جواز واحدة قبل التانية، ما فيش مشكلة ساعتها خلاص. يعني هنقول لها بس دي اصبري انت كام شهر لحد ما نخلص اختك الكبيره الاول، يبقى نوع من انواع يعني كده ايه الحاجه بشياكه كده وخلاص. انما مثلا واحده مش متقدم لها زوج اصلا، ونمنع التقدم للبنت الصغيره نهائي لحد ما نجوز البنت الكبيره، هذا لا يجوز. طيب من الاسئله برضو اللي تيجي حوالين هذا الباب، اخواننا اللي عايشين في مجتمعات غير مسلمه، واحدة ربنا هداها للإسلام فأسلمت، طيب هي لما تسلم خلاص ما عادش لأهلها عليها ولاية. قاعدة عندنا أن ولي المرأة لابد أن يكون إيه؟ أول حاجة يكون إيه؟ يكون مسلم. لا ولاية للكافر على امرأة مسلمة. فهنا لابد أن يزوجها إيه؟ واحد مسلم. طب مين بقى اللي هيبقى ولي أمرها في هذه الحالة؟ هنا العلماء قالوا إيه؟ قالوا لو ليها أحد الأقارب أسلموا حتى لو قريب بعيد هو أولى أن هو يجي يعقد لها، تمام؟ طيب لو لا لهاش أي قرايب مسلمين خالص، هنا يتولى نكاحها من له سلطة عقد الأنكحة في هذه البلد. يعني لو في حد هناك مركز إسلامي معين وله حد بيتولى مثل هذا الأمر، ده بيبقى إيه هو المقدم. طب لو هو في مكان ما فيش فيه مثل هذا الأمر، ما فيش حد جهة رسمية بتعقد لهم، يبقى هنا في هذا الأمر بتتخير أي واحد من المسلمين الموجودين في هذه البلدة ويعقد له. عشان كده لازم بس بننبه على هذه الجزئية. طيب لما نتكلم على العقد، احنا عندنا من ضمن الأشياء المرتبطة بالعقد ما يسمى بالمهر، تمام؟ ايه هو المهر بقى؟ المهر هذا مال بيدفع للمرأة بناء على العقد، بتاخده بناء على أن هي عقد عليها. فهذا المهر من الواجبات اللي بتجب للمرأة بمجرد العقد، تمام؟ هل هو ركن؟ هل هو شرط؟ لا، لا هو ركن ولا هو شرط، إنما هو أحد الواجبات التي ترتبت بناء على الإيه؟ العقد. طيب لا ينفع واحد يتجوز من غير مهر؟ هل ينفع يكون هناك زواج من غير مهر على الإطلاق؟ هنا لازم نفرق ما بين حاجتين، في فارق ما بين عدم تسمية المهر وما بين اشتراط عدم المهر أصلا. بمعنى احنا اغلبنا لما بنيجي نتجوز احنا ما بنبقاش اصلا حاطين قيمه معينه للمهر، مش حاطين رقم بعينه كده. ف فاحنا مش حاطينه وبنكتبوش في الغالب اصلا في قسيمه الزواج. يعني اغلب المتزوجين مش كاتبين قيمه مهر معين او بيكتبوا قيمه صوريه كده اي حاجه يعني. فهنا هل يجوز الزواج من غير تسميه المهر؟ اه يجوز، لكن اذا حدث النكاح اصلا من غير مهر هنا بقى في مشكله. يعني بعض اهل العلم ابطلوا العقد لو اشترط فيه عدم المهر، وان كان الواقع يعني والراجح ان جمهور اهل العلم قالوا هو العقد صحيح بس يجب لها ان يكون لها مهر. يعني لو واحد اتجوز واحده بس على شرط انا ما ادفع لكيش ولا مليم، العقد ده ينفع؟ قال لك على جمهور اهل العلم العقد هيتم بس يلزم بعد كده بان يدفع لها ما يسمى ايه مهر المثل. وان كان طبعا يعني في بعض المذاهب زي المالكيه مثلا قال لك لا هذا العقد باطل. نيجي بقى للنقطه المهمه اللي انا عايز اتجوز فيها، المهر ده اخباره ايه عندنا في الزواج؟ يعني علاقته بالزواج. الحته اللي احنا عايزين نصلحها مجتمعيا، ربط العقد او المهر بالجهاز ده ملوش علاقه بالشرع. الشرع لم يربط بين المهر، ان المهر اللي هيتدفع، وبين ان يؤخذ هذا المهر ويوضع بعد ذلك في جهاز المراه. وده راي جمهور اهل العلم، وان كان برضو عند بعض اهل العلم هو عند المالكيه بيربطوا ما بين هذا وذاك، لكن هو عند جمهور اهل العلم لا، المهر ده مال بيدفع للمراه قل او كثر، بمجرد بس ان هي يعقد عليها، هي لما بيعقد عليها بتاخذ هذا المهر. تمام. التجهيز وتأسيس البيت، شراء البيت، مش شراء الأجهزة، الكلام ده كله المرأة لا تسأل عن هذا على الإطلاق. الأصل أن المرأة يطلب منها فقط أن تسلم نفسها، ده دورها في الحياة، إن هي تدخل هذا البيت. مين المطالب بالبيت؟ اللي عليه الإنفاق. مين اللي عليه الإنفاق؟ الرجل، ده الأصل. طيب إحنا جينا لقينا عندنا في مجتمعاتنا لا، ده احنا عندنا مشكلة كبيرة قوي. الرجل لو ألزم فعلا بأنه يأتي بالبيت ويجهز ويجيب شبكة ويجيب مش عارف إيه، ابن مين في مصر ده اللي هيتجوز بقى؟ كم واحد هيتجوز؟ فهنا كان فكر بقى احنا نتصرف شوية، يعني عارف نشغل كده مخنا ونتصرف في الأزمة دي. تصرفنا فيها إزاي؟ كالآتي، في منتهى البساطة بقينا بنعمل كالآتي. البنت عايزة تلبس ذهب، فيتحط الذهب كمان ضمن الايه؟ ضمن المهر، خلاص هندخل لها الشبكه في المهر. عايزين نجهز البيت، بنروح حاطين فلوس، جزء بيدفعه العريس وجزء اخر بيدفعه مين؟ اهل العروسه. يتحط الاثنين على بعض ويتجاب بيه ايه؟ بيتجاب بالجهاز، صح كده؟ بعد ما بنعمل الكلام ده بنعمل ايه؟ بنروح حاطين ده على ده، يتعمل بيه حاجه اسمها قائمه المنقولات، القايمه. هي دي بقى قصه القايمه. خدت بال حضرتك؟ فالمرأة بيتكتب لها ان زوجك جاب لك كذا وكذا 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 وكذا، دي قائمة المنقولات بتاعتك ملكك، وخلاص بتتسلم هي الحاجات ده هي على انها ايه؟ ملكها. الحاجات دي بقى في ذمة مين؟ ذمة العريس. ليه؟ لان هو بينتفع بيها، صح؟ مش هو هيجيب الجهاز ده وهيخش بيته وهيستخدمه؟ زائد بعد كده يحطوا حاجة اسمها ايه؟ المؤخر. يبقى اذا بقى المهر بتاعنا عباره عن ايه؟ عباره عن ثلاث حاجات: شبكه، قايمه، ومؤخر. ده بقى مهر المراه حاليا. خدت بال حضرتك؟ طبعا في بعض المجتمعات ما بيحطوش الشبكه في القايمه، يعني بعض الناس بيقول لك لا، ده الشبكه ده عباره عن هديه، خليها لوحدها كده. بس الغالب عندنا ان الشبكه بتتحسب من ايه؟ بتتحسب من المهر. تمام. طيب هل هذا يجوز؟ اولا التصرف ده ينفع؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ الصحيح انه جائز. لماذا؟ لانه في منتهى البساطه الشرع لم يضع لك حدا معينا ولا شكلا معينا للمهر. كل شيء ارتضت به المراه ان تكون مهرا لها اهلا به. وطالما حطينا القاعده العرف طالما انه لم يصطدم مع الشرع فهو جائز، خلاص هذا العرف احنا تعرفنا عليه. طالما أنه لم يصطدم بالشرع، الشرع أباح لك هذا فلا بأس به. لكن هيتبقى بقى السؤال، أول حاجة ليه كلنا نلتزم هذه التقسيمة؟ يعني أنا أفهم أن شاب حالته بسيطة، شاب متوسط الحال يلجأ للزواج بناء على كده لأن تكاليف الزواج إيه؟ غالية عليه، صح؟ طب لو واحد ربنا فاتح له وعنده إنه يجوز بلده والبلد اللي جنب منه، ممكن أفهم بيجوز بناء على هذه التقسيمة ليه؟ أقول لكم ليه؟ لأنه مش فاهم، هو فاكر إن الجواز كده، يعني هو فاكر إن الدين خلى الجواز كده، وبناء عليه هو بيعمل الترتيبة ده على إن ده هو دين الإسلام. لا، إحنا بقى الخطأ اللي بنقوله، لا حضرتك ده مش الدين، الدين ما قالكش تتجوز كده، الدين قالك اتجوز ويبقى فيه مهر وانت عليك إنك تجوز وجهز والكلام ده كله. التقسيمة دي بقى حضرتك إحنا اللي عملناها مش الدين اللي عملها، وبالتالي مش كلنا نلتزمها بقى. يعني اللي عايز يتجوز كده إمكانياته كده مفيش مشكلة، اللي إمكانياته بقى إنه يتجوز صح مالوش دعوة بالكلام ده خالص، هات يا عم شبكتك براحتك، هدية براحتك، اديها جزء مهر في ايديها، قول لها مثلا انت ليكي معايا مهر 10,000 20,000 اتفضلي اهو، ده العروسة تاخده في ايديها كده بتاعها، لا انت ليك دعوة بيه ولا اهلها اللي دعوة بيه، تمام؟ واعقد على كده والسلام عليكم. وانت بقى عليك هات شقتك زي ما ربنا يوسع عليك، جهز زي ما ربنا يوسع عليك وخلاص. طب والمؤخر يا فندم؟ مين قال ان لازم يكون فيه مؤخر؟ ما دي برضو دي خطأ اللي احنا مشهور عندنا، احنا عندنا لازم يتكتب مؤخر، لازم. حضرتك يا فندم المؤخر ده اسمه مؤخر ايه؟ مؤخر الصداقة. يعني ايه؟ يعني المهر بيدفع في جزء منه معجل وجزء ايه؟ مؤجل. هي دي الفكرة، في جزء معجل وجزء مؤخر. هنا لما يكون انا مش قادر ادفع المهر كاملا بعمل ايه؟ ساعتها هدفع جزء مقدم وجزء مؤخر، صح؟ طب لما يكون اساسا انا مش هدفع حاجه بعد كده، انا اديت لها دلوقتي مهرها اهو، اديت لها في ايديها اهو، وهجهز انا بقى وهعمل كل حاجه، اكتب مؤخر على نفسي ليه؟ للاسف الناس فاكره المؤخر ان هو مال بيضمن بيه حق المراه، بمعنى انه بيتكتب على الزوج ضمانه لحقها، علشان لو حب بقى يلعب بديل وحب يطلق حب مش عارف ايه يبقى مكتوب عليه فلوس، ويخاف بقى ما ايه ما يقدرش. طيب خلي بالك انت عليك مؤخر قد كده، فبعض الاسر بتغالي قوي في ايه؟ في المؤخر. الحته اللي مش فاهمينها لا العريس ولا العروسه ولا اهل ولا اهلها، ان المؤخر ده دين هو كتبه على نفسه ليها. الدين ده ملوش علاقه لا بالطلاق ولا بالوفاء، كل واحد كاتب على نفسه مؤخر لزوجته على انه يدفعه في حياته. انت زيك زي ما تكون كاتب شيكات على نفسك لواحد صاحبك، ايوه ده حق عليك. كل واحد بقى يروح يطلع القايمه بتاعته ويراجع بقى هو عمل في نفسه، ده دين عليك يا فندم. متى ما اعطاك الله وهبك الله من المال سدد اللي عليك. لان سيادتك يا فندم اللي بيحصل كالاتي، ان الراجل بيعيش وبعد كده يموت وتركته تتوزع، لاحظ تركته بتتوزع، ولا نلتفت لمسألة المؤخر الصداق، لأن احنا فاكرين ان مؤخر الصداق ده ايه؟ بيدفع في حال الخلاف، يعني حال لما يكون فيه ايه؟ طلاق بس، مش حاطين حالة الوفاة. بينما المؤخر دين على الرجل يخرج من تركته لحق هذه المرأة إلا أن تعفو، هي لو عفت عنها كتر خيرها، لكن ده دين أساسا بيدفع. فبالتالي احنا عايزين نعيد هندسه مفهوم الايه، مفهوم المهر نفسه. لو ربنا وسع عليك يا فندم، لا حضرتك اديها المهر وجهز انت وادفع انت وبيتك خش عليه في بيتك انت، وادي للمراه مهرها زي ما يعني ربنا ييسر عليك، وما تكتبش على نفسك مؤخر، بس في منتهى البساطه. ولا اي ما بقى، ما خلاص هو دلوقتي مين اللي جهز؟ العريس ادها مهرها في ايديها، مفيش حاجه اسمها قايمه بقى. احنا لازم بس الحته الخطا اللي احنا عايزين نشير اليه، ان فكره لازم وجود قايمه، لا مش لازم وجود قايمه، احنا عملنا ده علشان احنا ما نديش مهر للمراه. طب انت هتجهز انت يا سيدي بفلوسك وهتديها مهر في ايديها، خلاص تكتب قايمه ليه بقى؟ مفيش هنا، مفيش وجود للقايمه في الحياه بقى. انا صراحه ما اعرفش يعني هل يا ترى القايمه دي موجوده عندنا احنا في مصر بس، وانا عايز اعمل كده يعني تحري كده اشوف. طب الحمد لله اهو، شوف الناس اللي نيجي نتجوز عندكم بقى ان شاء الله، نيجي نتجوز عندكم باذن الله تعالى اهو، شايف يعني انا اعرف مثلا يعني السوريين مثلا ما بيعملوا الشوام ما بيعملوهاش مثلا, اخواننا من اليمن اهو بيعملوهاش, ما اعرفش بقى اخواننا في بقيه عايزين نعمل كده استطلاع كده نشوف يا ترى مين اللي عندهم البلوه بتاعتنا دي. اعتقد ان هي اختراع مصري اصيل, يعني اعتقد انه مش موجود في اي حته تانية. فاحنا عايزين بس نعيد ترتيب فكره القايمه والمؤخر ان ده يلجا ليه اذا احتاجنا اليه, انما مش هو الاصل. وبعد كده اولا واخيرا نختم بان خير النكاح ايسره. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني ان 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 ان, إن, إن اليسر والبركه يكون في التيسير. المراه كلما يسرنا في امرها وخدنا الامور بالسماحه واليسر بتجد سبحان الله العظيم يعني الله سبحانه وتعالى يبارك في هذا الامر ويجعل الامر كله مبارك وميسر. الخلل اللي حصل برضو عندنا في حياتنا اللي هو ايه, خلل وجود ان نعتقد ان الضمانات المادية هي الضمانات الوحيدة لسعادة المرأة, وده كلام خطأ. عمر ما المال بيقدم لك أي ضمانات خالص, لأن هناك فارق ما بين الرضا والسعادة وبين الشعور بمجرد لذة زائفة أو نحو هذا. ما أنا ممكن أكتب على زوج البنت كذا وكذا وكذا وغرقه في الفلوس وغرقه في مش عارف, وفي الآخر يطلع روحه عادي جدا ويقعد يقرفها ويقرفوا في بعضه. وسبحان الله فعلا المغالاة في هذه الأمور بتوغر الصدور, بتخلي الطرفين فيهم في النفوس شيء. واحد يقولك يعني أرخص بنتي يعني يحسبوها بقى بايرة ولا لا؟ يا فندم, أولا أنت هترخص بنتك لما تديها الإنسان رخيص, إنما لو أنت هتديها الإنسان دين زي ما أمرك الشرع هذا الإنسان هيتقي الله فيها. أنت انتقي لها الذي يحرص على دينها وأن يعاملها بما أمره الشرع, هو دي الضمان اللي احنا ممكن نديها لك. ويبقى ساعتها الله سبحانه وتعالى هو اللي بيتكفل أمرها. اللي هيدخل على هذا الزواج وهو يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى بهذه المرأة, هل يا ترى هيجرؤ أنه يعتدي عليها أو أنه يهينها؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم وصاه, يقول لك ده أنت وصية النبي. يعني الراجل اللي بيشيل الجميله للراجل الاصيل يقول لك ايه, لا ده اصل ابوها له جميل عندي, ده ابوها راجل مش عارف ايه, ده عيلتها مش عارف ايه. طب يا اخي ده النبي وصاك عليه. اللي هيبدا حياته وهو كده يعني هو ينظر للزواج من هذا المنظور ان هذا تعبد لله سبحانه وتعالى, عمره ما هتجد بقى لا الشقاء ولا ولا ولا. وكتير جدا من اخواننا اللي تزوجوا ولقوا التيسير ولقوا المعامله الحلوه كانوا بيقولوا ده دي جميله بقى بيردها. كتير جدا واحد يقول لك ايه, والله ده حصل, ده زوجها ده والدها عمل معايا كذا وكذا ويسر عليا وانا شايلها له جميله فوق دماغي. وكل ما نختلف مع بعض اقول لها والله بصي كرامه لابوك انا مش هتخانق معاك او مش هعمل كذا. هي دي ده اللي احنا عايزينه, هي دي الضمانه اللي احنا نقدر نضمنها. الفلوس لا بتجيبش ضمانات ولا بيجيب حقوق ولا عمرها بتجيب راحه بال ولا بيجيب استقرار. خلينا كده يعني نعيد بناء التفكير في موضوع الزواج, لأن مشاكلنا كبيرة جدا جدا في هذا الملف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إصلاح هذا الأمر وأن يرزقنا العلم النافع وأن يعلمنا ما ينفعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.